قال الشيخ العلامة صالح بن فوزان فوزان حفظه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين كما في كتاب الملخص الفقهي في كتاب القصاص والجنايات باب في أحكام الشجاج وكسر العظام. قال حفظه الله: الشجاج جمع شدة، وهي الجرح في الرأس والوجه خاصة، سميت بذلك من الشد، وهو لغة القطع لأنها تقطع الجلد، فإن كان القطع في غير الرأس والوجه سمي جرحا لا شجة.
إذا ينقسم الجرح إما في الرأس، نعم، بأن يقطع الجلد فينفر الدم كما تعلمون، هذا يشجه، كما جاء في الحديث: جاء رجل إلى أصحاب النبي وقد شج رأسه، يعني قطع الجلد الذي في رأسه إلى بلغ ربما العظم حتى احتاج إلى تداوي، فسأل عن إيش؟ عن غسل الجنابة، فقالوا يجب أن تغتسل، فاغتسل فمات، فقال لقد إيش قتلوه، قتلهم الله. هذا فيه تحريم الإفتاء على الله بغير علم، النبي دعا على أولئك بأن يقاتلهم الله، نعوذ بالله من ذلك. قال: وأما إذا كانت القطع في الجلد أو في اللحم في غير الرأس فيسمى جراحان، نعم، وحينئذ لذلك طبقات في الجراح في الجسم، طبقات، فالنعم لما هي، لأن كل طبقة لها اجتهاد عند العلماء ونظر. نعم، اقرأ.
قال حفظه الله: وتنقسم الشجة باعتبار تسميتها المنقولة عن العرب إلى 10 أقسام، كل قسم له اسم خاص وحكم خاص. قال: الأولى الحارصة، وهي التي تحرص الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه، وتسمى القاشرة أي لأنها تقشر الجلد. ثانية البازلة، وهي التي يسيل منها الدم قليلا وتسمى الدامعة، تشبيها بخروج الدمع من العين. ثالثة الباضعة، وهي التي تبضع اللحم أي تشقه بعد الجلد. الرابعة المتلاحمة، وهي الغائصة في اللحم ولذلك اشتقت منه. الخامسة السمحاق، وهي التي تنفذ من اللحم ولا يبقى بينها وبين العظم سوى جلدة رقيقة، تسمى السمحاق، سميت الجراحة الواصلة إليها باسمها. وهذه الخمس المذكورة من الشجاج ليس في ديتها مبلغ مقدر من الشارع، فيقدر فيها حكومة يجتهد الحاكم في تقديرها.
كيف يجتهد الإنسان في مثل هذا؟ ماذا يصنع؟ نعم، هذا مثلا لو كان الشخص عبد يشترى ويباع وكان سليما من هذا، كم؟ 10,000. مع هذا الذي حصل له تقل قيمته مثلا قليلا، طيب تقل قليلا مثلا، المهم أن يجتهد في ذلك الحاكم. نعم،
أحسن الله. قال: السادسة الموضحة، وهي التي توضح العظم وتبرزه، وديتها 5 أبعرة لحديث عمرو بن حزم، وفي الموضحة 5 من الإبل. قال: السابعة الهاشمة، وهي التي توضح العظم وتهشمه أي تكسره، ويجب فيها 10 من الإبل، يروى ذلك عن زيد بن ثابت ولم يعرف له مخالف في عصره من الصحابة. الثامنة المنقلة،
وهي التي جاء في الحديث قد جاء في الحديث أخرجه البزار في الأنف الدية، إذا استوعب جدعة مئة من الإبل، وفي اليد 50، وفي الرجل 50، وفي قال في الجائفة 1/3 النفس، وفي المنقلة 5، وفي الموضحة 5، وفي السن 5. إذا الموضحة، نعم، فيها 5 من الإبل كما في هذا الحديث خرجه البزار وصححه العلامة الألباني. نعم، أكمل.
قال: الثامنة المنقلة، وهي التي توضح العظم وتهشمه وتنقل العظام بحيث تحتاج إلى جمع لتلتئم، ويجب فيها 15 من الإبل، لحديث عمرو بن حزم الذي كتبه له النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي المنقلة 15 من الإبل. قال التاسعة: المأمومة، وهي التي تصل إلى أم الدماغ أي جلدة الدماغ. العاشر:
والحديث صحيح، حديث صحيح، وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي الموضحة 5. إذا المنقلة فيها 15 وفي الموضحة 5، في السن في كل سن 5 من الإبل، وفي كل إصبع مما هنالك 10. نعم.
قال الدامغة، وهي التي تخرق تلك الجلدة أي جلدة الدماغ، ويجب في كل واحدة من هاتين الشجتين المأمومة والدامغة ثلث الدية، لحديث عمرو بن حزم: وفي المأمومة ثلث الدية، والدامغة أبلغ منها فهي أولى منها، والغالب أن صاحبها لا يسلم، ولذلك لم يرد بخصوصها تقدير.
نعم. وجاء في المأمومة أيضا في الحديث، ذكر في المأمومة، كم ذكر عندك هنا؟
ثلث الدية،
أن فيها ثلث الدية. قال: وفي الجائفة ثلث النفس، ثلث النفس في الجائفة. طيب، نعم.
قال: وفي الجراحة الجائفة ثلث الدية، لما في كتاب عمرو بن حزم: وفي الجائفة ثلث الدية. قال الإمام الموفق، وهو قول عامة أهل العلم منهم أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل الحديث وأصحاب الرأي، والمراد بالجائفة الجراحة التي تصل إلى باطن الجوف، بطن وظهر وصدر وحلق ومثان. وأما ما يجب في كسر العظام فيجب في الضلع إذا جبر بعد كسره كما كان بعير، ويجب في كل واحدة من الترقوتين بعير، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: في الضلع جمل وفي الترقوة جمل.
عفوا،
والترقوة
ليس الحديث، عفوا، ليس بالمأمومة قوت، وإن ذكرنا الجائفة، والجائفة جاءت في الذكر في الكتاب بعد، والمأمومة قال ليس بها قوت، وإنما فيها إيش حينئذ؟ يكون فيها التقدير الذي ذكر. نعم.
قال: لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: في الضلع جمل وفي الترقوة جمل. والترقوة هي العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف، ولكل إنسان ترقوتان، وإن انجبر الضلع أو الترقوة بدون استقامة وجب في ذلك حكومة، ويجب في كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد إذا جبر مستقيما بعيران، كما يجب ذلك أيضا في كسر الفخذ وكسر الساق وكسر الزند، لما روى سعيد عن عمر بن عن عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كتب إلى عمر في أحد الزندين إذا كسر، فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين. قال: فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين، وإذا كسر الزندان ففيهما 4 من الإبل، ولم يظهر لهم.
أن قلنا المأمومة هي ذكرت الحديث العام، العامة هي ثلث النفس، في الجائبة ثلث النفس، العامة والمأمومة سواء، وهي الشجة التي بلغت أم الرأس وهي جلدة تجمع الدماغ، أما الجائبة هي الطعن التي تنفذ إلى الجوف، الطعن التي تجده، وفي كل منهما ثلث النفس. وأما المنقلة كما ذكرنا 15، والموضحة 5 فقط، وفي السن 5 كما في الحديث. نعم.
قال رحمه حفظه الله: هذا ما ورد فيه التقدير من الجراح والكسور، وما عداه من الجرح وكسر العظام كخرز الصل وعظم العانة ففيه حكومة، والحكومة معناها أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فللمجني عليه مثل نسبته من الدية. مثال ذلك: لو قدر أن قيمته لو كان عبدا سليما 60، وقيمته بالجناية 50، ففيه سدس الدية، لأن الناقص بالتقويم واحد من ستة وهو سدس قيمته، فيكون للمجني عليه سدس ديته. قال الموفق: الصحيح أنه لا تقدير في غير الخمس، أو في غير الخمس، الضلع والترقوتين والزندين، لأن التقدير إنما ثبت بالتوقيف، ومقتضى الدليل وجوب الحكومة في هذه العظام الباطنة كلها، يعني سوى هذه الخمس، لقضاء عمر. انتهى. قال رحمه الله، حفظه الله، قال الفقهاء رحمه الله: فإن كانت الجراحة التي تقدر فيها الحكومة في محل له مقدر في الشرع، وذلك كالشجة التي هي دون الموضحة، فلا يجوز أن يبلغ بحكومتها أرش الموضحة، لأن الجراحة لو كانت موضحة لم تزد غرامتها على خمس من الإبل، فما دونها من باب أولى. وإذا برئ المجني عليه وعاد كما كان لم تنقصه الجناية شيئا، فإنه يقوم وقت جريان الدم، لأنه لا بد في هذه الحالة من نقصه
إذن
لخوف
التقويم،
عليه.
عفوا، إذن التقويم يكون بعد البرء. نعم، يكون
قال وإذا
التقويم
نعم
عامل البرء، يقب يشوف عبد مثله إذا كان سليما 60، مع هذه الجناية 50، يصير كم؟ سدس الدية. نعم، أنقصت منه مقدار السدس، إذا سدس الدية يستحق. نعم،
قال وإذا برئ المجني عليه وعاد كما كان لم تنقصه الجناية شيئا، فإنه يقوم وقت جريان الدم، لأنه لا بد في هذه الحالة من نقصه للخوف عليه ولتأثير الجناية عليه حينئذ.
وبهذا ينتهي لقاء الجمعة، نلتقيكم إن شاء الله غدا بعد صلاة الفجر، أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا، ونأجل الأسئلة إلى غدا بعد صلاة الفجر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم شيخنا، ونفعنا الله بما قلتم، وأعظم الله لكم الأجر والمثوبة، وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خير، ما تنسوا الكتاب من صيام شعبان والتهيئ لرمضان، والحمد لله رب.